ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الطريق، بذل السبب وحضر إلى الدروس واستمع إلى الدروس العلمية سواء كانت وقرأ في الكتب وسمع ما سجل منها وبذل السبب وسلك الطريق الحسي والمعنوي، يعني يحضر إلى الدروس. أصل في السلوك سلوك الطريق أنه الحسي، لكن أيضا يدخل فيه الطريق المعنوي، يسلك طريق العلم بالذهاب إلى أماكن الدروس وإلى القراءة في الكتب وحفظ المتون ومزاولة الشروح وسماع الشروح المسجلة ومتابعة الدروس من خلال الآلات، كل هذا من سلوك الطريق. فبمجرد سلوك الطريق يسهل الله لك به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريق مجرد سلوك الطريق، ما يلزم تكون عالم حتى لو سلكت الطريق تقول والله ما فهمت أن سلكت الطريق، لأنه وجد من يطلب العلم عقود 50 سنة 60 سنة ومع ذلك ما أراد الله أن يكون من أهل العلم، هذا نقول سلك الطريق ويكفيه هذا وسهل الله له بطريق إلى الجنة. لكن إن كان من أهل العلم فيرفع عند الله جل وعلا درجات. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. يتلون كتاب الله الذي هو القرآن ويتدارسونه بينهم في ألفاظه وفي أحكام هذه الألفاظ وفي معاني هذه الألفاظ وفيما يستنبط من هذه الألفاظ من أحكام وآداب وعبر، تدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة طمأنينة وغشيتهم الرحمة من الله جل وعلا وحفتهم الملائكة، وحفتهم الملائكة يعني احتفت بهم وصارت حولهم. ومن احتفت به الملائكة هل يحضره الشيطان؟ لا، بخلاف من جلب الأسباب التي تعين الشياطين عليه. تعين الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، والبيت إذا لم تدخل الملائكة دخلته الشياطين، والمكان الذي فيه الملائكة لا تدخل الشياطين، فاختر لنفسك. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده، زي يذكرهم الله جل وعلا عند ملائكته يباهيهم بهم، انظروا إلى عبادي تركوا الراحة تركوا الأهل تركوا الأولاد تركوا الأموال واجتمعوا يتدارسون كتاب الله في بيت من بيوته في مسجد من مساجد المسلمين، هؤلاء يذكرهم الله من عنده في من عنده ذكر مباهات. ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. الناس لتشبثهم بهذه الدنيا وعدم التفاتهم إلى ما ينفعهم نفعا حقيقيا، تجد الواحد منهم لو قيل له أن الملك فلان أثنى عليك البارحة في المجلس، أو الأمير فلان أو الوزير فلان أو الرئيس أو المدير أو الوجيه ذكرك البارحة في المجلس وأثنى عليك، احتمال ما تنام تلك الليلة، احتمال هذا. لبعض الناس يؤثر فيه هذا الكلام تأثير بالغ، لكن أين أنت من قوله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه؟ أين ذكر الرب جل وعلا الذي بيده كل شيء، هو المعطي وهو المانع وهو النافع، هو الذي ينفع مدحه ويضر ذمه؟ الأعرابي لما قال يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله جل وعلا، أما أنت مدحك لا ينفع وذمك لا يضر. لكن كون الإنسان يمدح من قبل الأخيار هذه علامة خير، لكن كونه يمدح من قبل الأشرار هذه ليست بعلامة خير. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولنا في أبي لهب وأبي طالب عبرة، أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، في الذروة من جهة في بالنسبة للنسب، ومع ذلك بطأت بهم أعمالهم فلم تنفعهم أنسابهم، وسلمان منا أهل البيت كما جاء في الحديث. من بطأ به عمله يعني تأخر به عمله، لو كانت أعماله صالحة لكنه أقل من غيره ممن ليس مثله في النسب، غيره يتقدم عليه في النسب، وأهل العلم يبحثون أيهما أفضل، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أو بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام الحبشي، أيهما أفضل؟ ها؟ ها؟ العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مولى يباع ويشترى، اعتقه أبو بكر، من عليه أبو بكر بالعتق، أيهما أفضل؟ ها؟ من السابقين. يقول شيخ الإسلام: فرق بين من قاتل في بدر في صف النبي عليه الصلاة والسلام ومن قاتل في صف أبي جهل، مع أن العباس يعني عم الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول أوصى بعترته وفضائله ومناقبه، لكن المسألة إسلام، والحديث حكم من بطأ به عمل المسرع بنسبه. نقول العباس ما بطأ به عمله، أدرك هذا وهذا، لكن المسألة مفاضلة. من أهل العلم من يسكت عن مثل هذا لشرف العباس ومنزلة من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام، وله وجه، وله وجه، وإن كان الحديث يعني نص في كون النسب لا يسرع حين لا ينفع حينما يتأخر العمل. والفخر بالأنساب والطعن، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب من دعاوى الجاهلية، مما يثار عن الجاهلية، وهذه لا تنفع بالإسلام شيء. لكن إذا اجتمع النسب وكون الإنسان من أهل البيت الذين وصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن لهم حق عظيم على الأمة، شريطة أن يكونوا من أهل البيت بالفعل، يعني من النسب الطاهر والعمل الصالح. ما إذا وجد من 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 الذرية الطاهرة لكنه لوث نفسه بالأدناس والأرجاس بالمعاصي والمنكرات، هذا لا يمكن أن يسلم به نسبه كما جاء في الحديث الصحيح. سم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
إلى 700 ضعف
إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في حديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. تقدم معرفة هذا النوع من الحديث في حديث أبي ذر السابق، وأن أهل العلم يسمونه الحديث القدسي إضافة إلى الله جل وعلا القدوس، ومنهم من يقول الحديث الإلهي، والحديث القدسي كما تقدم ما يضيفه ويرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: من قائل؟ ها؟ يعني اللفظ الكلام هذا للرسول إن الله كتب حسن، شو الفائدة من كونه يروي عن ربه تبارك؟ هنا قال إني حرمت، ما قال هنا إني كتبت. ها؟ الآن فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، حديث أبي ذر فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، هنا قال إني حرمت، وهنا قال إن الله كتب. ها؟ قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني هل نقول فيه التفات، التفات من الخطاب إلى الغيبة؟ وإلا فالأصل أن يقول إني كتبت، مثل قال إن، مثل ما قال إني حرمت، هنا قال إن الله كتب، يعني من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات، ما نحتاج إلى قوله فيما يرضي عن ربي تبارك وتعالى، لأن كل الأحاديث التي يسوقها النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه هو يرضي عن الله جل وعلا، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقوله فيما يرضي عن ربه تبارك وتعالى، يعني مقتضى هذه الرواية أن يسند الكلام إلى الله جل وعلا كما في حديث أبي ذر السابق. لكن هنا قال إن الله كتب الحسنات، فإما أن يقال إن هذا التفات، التفات من الخطاب إلى الغيبة، بدلا من أن يقول إني كتبت قال إن الله كتب. وفي معاملة المخلوق يمكن أن يسموا مثل هذا تجريد. ما معنى تجريد؟ المتكلم يجرد من نفسه شخصا يتحدث عنه. في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، ما قالوا أنا جالس وسعد جالس، قالوا هذا تجريد، جرد سعد من نفسه شخصا آخر تحدث عنه. إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتبها عنده في اللوح المحفوظ وأثبتها عنده. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. هم، الهم مرتبة من مراتب القصد، مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع، الذي هو العزم. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، لم يعملها، هم بها فلم يعملها. ما الذي منعه من عملها؟ إن كان ندم على هذا الهم، الداعي لتركه هو الندم، هم ببناء مسجد، هم ثم بعد ذلك قال ما له داعي نبني مسجد، مساجد كثيرة ولا داعي لذلك، وكان أمضى في تخطيط المسجد مدة وبذل مال في تخطيط المسجد، ثم ندم على بذل هذا المال وعلى بذل هذه المدة التي يفكر فيها بناء المسجد، هل نقول يدخل في هذا الحديث؟ فمن هم بحسن، لأن تفاصيل هذا الحديث كثيرة جدا جدا، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وجد مانع من فعل هذه الحسنة، يكتب حسنة كاملة إذا وجد ما يمنعه من فعله، ما إذا ندم على التفكير فيها والهم فيها. هذا لله أن الله جل وعلا فضله واسع لقلنا إنه يعاقب على هذا الندم. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، الحسنة 10 أمثالها، وجاء في ذلك نصوص كثيرة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذه المضاعفات تزداد تبعا لنوع العمل والعامل والزمان والمكان، كل هذه مؤثرات في زيادة المضاعفات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وجاء في حديث مضعف عند أهل العلم إن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة 1000 حسنة، لا شك أن فضل الله لا يحد وخزائنه لا تنفد، لكن الحديث ضعيف. إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة، يعني دون العزم وفوق حديث النفس هم، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، حسنة كاملة لم يعملها لأنه عجز عنها، حاول عجز تكتب، لا، لم يعملها لوجود مانع وهو خوف الله جل وعلا، إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. نعم. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ولننظر الفرق بين حسنة كاملة وبين سيئة واحدة، يعني تعظيم شأن الحسنات مما يبين فضل الله جل وعلا ويدل له إن رحمتي سبقت غضبي. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. المؤلف رحمه الله علق على هذا الحديث يقول: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى. فانظر يا أخي إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده، عنده إشارة إلى الاعتناء بها، هذه الحسنة قريبة منه، نعم، إلى الاعتناء به بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والمنة لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. هذا تعليق نفيس من المؤلف رحمه الله تعالى، ولفته إلى دقيقة من دقائق العلم، والله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام هم ولم يفعل، هم أن يحرق البيوت على المتخلفين عن الصلاة لكنه لم يفعل، ومنعه من ذلك وجود النساء والذرية. هل نقول إن الهم لا يترتب عليه حكم، أو نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله كما قرر ذلك أهل العلم؟ وإلا إذا قلنا أن الهم مثل حديث النفس ما يترتب عليه حكم، قلنا أن هذا الحديث ليس فيه، يعني مفرغ عن الدلالة. عرفنا أن المقاصد كلها 4 مراتب، منها لا مؤاخذة فيها، لأن هذا هم بسيئة ولم يعملها لا يؤاخذ عليه، لكن لو عزم عليها. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قيل إنه كان حريصا على قتل صاحبه، عازم على قتله. سم.
وقال المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره بساءته. رواه البخاري.
تكمل هذا عندك؟ وما ترددت
في زيادة
لسه في الأصل. ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. ما ندد طبع واحد، طبعات متعددة. ما هي موجودة في أصل الأربعين، ليس موجود. على كل حال هي موجودة في الحديث الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هذا أيضا حديث قدسي، وهذه صيغة من صيغ الرواية للحديث القدسي فيما يرضيه عن ربه، فيما يرضيه عن ربه عز وجل، فيما يرفعه إلى ربه. إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا. المعاداة نقيض الموالاة، أن ينصب العداء لأولياء الله. فمن أولياء الله؟ من عادى لي وليا، الله ولي الذين آمنوا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فمن عادى، من اتصف بالإيمان والتقوى، فقد آذنته بالحرب. وهل لأحد بحرب الله يد؟ هل يستطيع أن يبارز الله بالحرب كما هو شأنه أكلة الربا؟ هل للإنسان المسكين الضعيف الذي لو اعتراه أدنى ما يعتري البشر لأعلن العجز والضعف، هل له يد وطاقة بحرب الله جل وعلا؟ ومع ذلك نجد كثير من المسلمين يتعاملون بهذه المعاملة المتضمنة لحرب الله ورسوله، وهنا تجد يعادي أولياء الله ويبغضهم ويكرههم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب، أنذرته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تقرب بالفرائض لا شك أنه أقرب من التقرب بالنوافل، لأن الفرائض أفضل، وهي التي يأثم بتركها بخلاف النوافل التي لا يأثم بتركها. والفرائض أولى بالاهتمام من النوافل، أولى بالاهتمام من النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، يعني أحب الأعمال إلى الله جل وعلا هذه الفرائض، فإذا أداها الإنسان وبرئ من عهدتها سلم، مثل ما تقدم في حديث الذي لا يزيد على ما افترض الله عليه، الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات يدخل الجنة، وهذا هو المقتصد. لكن إذا زاد على ذلك النوافل لا شك أنه كلما زاد كان أقرب إلى تحقيق الولاية. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فرائض ما فيها مساومة، لكن النوافل هي التي تقبل الزيادة والنقص. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هل يقال أن الغسل أفضل من الوضوء وهو مندوب والوضوء واجب شرط لصحة الصلاة؟ أو أن نقول الغسل المشتمل على الوضوء كما هو معلوم، وإلا ما يكفي غسل لا يشتمل على وضوء. نقول إذا اجتمع النفل مع الفرض صار أفضل من الفرض وحده. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم، الإكثار من النوافل سبب لمحبة الله جل وعلا للعبد، والإخلال بالفرائض سبب لبغض الله جل وعلا للعبد. فإذا أحببته يتحقق هذا الوصف بكثرة نوافل هذا الشخص، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفقه الله جل وعلا ويسر له استعمال هذه النعم فيما يرضيه جل وعلا، فلا يزاول بها ما يكرهه الله ويسخطه، إنما يستعملها فيما يحب الله جل وعلا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فلا تجد مثل هذا يسمع إلا الطيب من الكلام، ما تجد يسمع المحرمات، وبصره الذي يبصر بها به، لا تجده يرى ويشاهد في هذه النعمة التي نعمة البصر ما يكرهه الله جل وعلا ويبغضه. وما أخل عبد بشيء من هذين المنفذين وغيرهما، السمع والبصر، يعني تجد بعض الناس طالب علم لكن قد تغلبه على نفسه، تغلبه نفسه على سماع محرم، غيبة ولا غنى ولا مزامير ولا شيء، سببه الإخلال بالسبب الموجود في هذا الحديث بالنوافل. أخل بالنوافل فاختل الوعد، كنت سمعه الذي يسمع، لكن لو حافظ على النوافل أكثر من النوافل ما وجد هذا الخلل عنده. كيف يشاهد قنوات إباحية تعرض صور عارية، تعرض صور مومسات، وتعرض أفلام فاحشة، وتعرض شبهات، كيف تسمح نفسه بهذا وهو من يتقرب إلى الله جل وعلا؟ لا بد أن يوجد الخلل في هذه النوافل التي هي سبب الوعد بحفظ السمع والبصر. فإذا تساهل بهذه النوافل، والنوافل لا شك أنها سياج واحتياط يمنع الإنسان من الإخلال بالواجبات والوقوع في المحرمات، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، لا يسمع يستعمل هذه الأدب إلا فيما يرضي الله. تجد ما يكتب شيء يغضب الله جل وعلا، تجد ما يزاول شيء بيده يغضب الله جل وعلا، إلا إذا أخل بالسبب. ورجله التي يمشي بها، تجد يمشي إلى المساجد، يمشي إلى الدروس، يمشي إلى صلة الأرحام، يمشي إلى زيارة المرضى وتشييع الجنائز وما أشبه ذلك، موفق لهذا كله، وتكون نوافله التي تقرب بها سياج ومانع له من أن يبطش بيده شيئا مما لا يجوز، أو يمشي برجله إلى شيء لا يجوز. ولئن سألني لا أعطينه، إذا وصل إلى هذه المرتبة ما ترد دعوته. ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني مما يكره، سألني شيئا يطلبه مما ينفعه في دينه أو دنيا، لا أعطينه، وإن استعاذني مما يكرهه في دينه أو دنيا لا أعيذنه. رواه البخاري. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان لم استكره عليه. حديث الحسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز وعفى لي، يعني بسبب ولأجلي هذا، من شرف هذه الأمة بسبب شرف نبيها عليه الصلاة والسلام. إن الله تجاوز لي عن أمتي عفى عنه وتجاوز عن أمتي ثلاثة أشياء: الخطأ والنسيان، وما استكنه عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي. على كل حال الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن شواهده في القرآن والسنة أيضا. إن الله تجاوز لي عن أمتي، ربنا لا تؤاخينا إن نسينا أو أخطأنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا إثم بسبب الخطأ ولا النسيان ولا بسبب الإكراه. الإثم مرتفع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، قل الله جل وعلا قد فعلت، فلا مؤاخذة. وكذلك الإكراه وهو الإلجاء، وليس كل ما يدعيه الناس إكراها هو في الحقيقة إكراه، لا، وهناك أمور لا يمكن أن يكره عليها الإنسان: الخطأ والنسيان، ومثلهما الجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فالجهل يعذر به الإنسان لا يؤاخذ، وإذا أخطأ أو نسي فإنه لا يؤاخذ. أخطأ فعمل شيئا لا يعرف حكمه، أو نسي ما يعرف حكمه وفعله أو تركه، وأكره على ما يعرف حكمه بدءا من كلمة الإشراك إلى ما دونه، فإذا أكره على ذلك إكراها معتبرا شرعا فإنه لا مؤاخذة عليه. أخطأ ففعل محظورا، نسي ففعل محظورا لا شيء عليه. لكن أخطأ في حق آدمي، نسي فتناول شيئا لمخلوق، فإنه لا يؤاخذ بالنسبة لحق الله فلا إثم عليه، لكنه يضمن حق المخلوق. وعند أهل العلم النسيان والخطأ ومثله الجهل ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. نسي فصلى بدون طهارة، نقول صلاته صحيحة، لأنه يقول لأن الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، وتجاوز لأمتي الخطأ والنسيان. النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فلا بد أن يتوضأ ويصلي، ونسيانه لا يعفيه، لكن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. نسي فصلى الظهر خمس ركعات، نقول يعيد؟ لا، لا يعيد، لأن هذه الركعة هو حكم المعدوم، ما قصدها ولا تعمدها، لو تعمدها لا أبطل الصلاة. وقل مثل هذا في المحرمات وترك الواجبات، نسي فترك واجبا لا بد أن يأتي به، لأنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. نسي ففعل محرما، ارتكب محرما، نقول يعفى عنه، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ما استكره عليه. لأن إكراه إلجاء ممن يقدر على التنفيذ، لكن لو أكره على إتلاف مال فإنه يضمن، لو أكره على قتل فإنه لا يجوز الإقدام على القتل، لأن ليست روحه ونفسه أولى بالصيانة من روح غيره، فإذا قتل ولو كان مكرها يقتل. أهل العلم يقولون إن الرجل لا يتصور إكراهه على الزنا بخلاف المرأة، لا يتصور إكراه الرجل على الزنا. لماذا؟ لأنه إذا أكره لا ينتشر، ما يستطيع أن يزاول بخلاف المرأة. بعضهم يتساهل في هذا الباب تساهلا شديدا، امرأة تسأل فقالت إنها أحرمت مع زوجها لعمرة، فلما طافوا قال خلاص لا تسعي، اذهبي إلى البيت تجهزي وأنا أسعى وجهي. أفتاها من أفتاها بأنها مكرهة لا شيء عليها، هذا تفريط، هذا تساهل في الفتوى، هذه الفتوى لا قيمة لها ما دام مكنها من الإحرام وأذن لها أن تحرم، يلزمه ويلزمها الإتمام، والالتفات إلى قولها لا تصعيد، إلى قوله لا لا تصعيد، لا يملك أصلا، هو ملزم بالإتمام وهي ملزمة بالإتمام ما دام أذن لها، لكن لو قبل الإحرام والعمرة ليست الواجبة قال لا تحرمين يملك منها، لكن لما طاف طواف العمرة وبدلا من أن تسعى معه تذهب لتجهز له ما يريد أثناء سعي، هذا لا يملك مثلها وهي لا تملك، بل عليها أن تسعى. فالإكراه له حد شرعي، إذا وصل إليه نعم يعذر، إذا لم يصل إليه لا يعذر. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأربعين، ومقتضى تسمية الكتاب بالأربعين أن يكون هذا آخر حديث، واستدلاله بحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا مقتضى ذلك أن يكون هذا آخر الأحاديث، لكنه زاد حديثين، زاد حديثين، والزيادة اليسيرة لا تخرج الشيء عن مسماه، لكثر ما نجد في الألفيات زيادة بيت أو بيتين أو ثلاثة أو نقص بيت أو بيتين في ألفية، لأن الحكم الغالب هذا زاد حديثين رأى أن الحاجة داعية وماسة لهما، وإلا فالأصل أن يكون الحديث الأربعون هو آخر الكتاب وهو مقتضى التسمية. لأن بعض الناس يستغرب يقول أربعين حديث الاثنين دول من جابه، هي من أصل التأليف يعني من المؤلف، رأى الحاجة داعية إلى هذين الحديثين، ثم جاء الحافظ بن رجب فزادها ثمانية فصارت خمسين، ولا يمتنع أن يأتي من يزيدها عشر وستين ستين إلى أكثر من ذلك. ومعروف عند أهل العلم الزيادات والزوائد معروف عند أهل العلم. يقول الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، طرف الكتف، منكب ملتقى العاتق مع العضد، بمنكبي فقال، باب التنبيه، كنا أيضا بعد يمكن أخذ بمنكبه وشده من أجل أن ينتبه، هذا أسلوب مستعمل إلا الآن. نعم. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب وافد على هذا البلد لا تعرف ولا تعرف، والغريب ينبسط في بلد لا يعرف ولا يعرف به، أو عابر سبيل مررت بهذا البلد وأنت ماشي في طريقك، ومقتضى ذلك أن تأخذ الأهبة من الغربة والسبيل الذي ينتظرك، فتأهب لما أمامك، والدنيا سفر يقطعه الإنسان، يقطع منه في كل يوم مرحلة تقربه إلى الدار الحقيقية دار الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني استعد لما أمامك، استعد لما أمامك. أما غير الغريب صاحب البلد والمقيم فيه غير عابر السبيل، هذا عنده بيت وعنده أهل وعنده عشيرة وعنده متاع، ما شبه السائر إلى الله جل وعلا بالمقيم، لأن هذه الدنيا وهي مشبه ليست دار إقامة وإنما هي ممر، كأنك عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل. ابن عمر والمعروف بالمبادرة بالامتثال. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، يبادر. يقول كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول لما سمع هذا الكلام: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني قصر الأمل، من لازم تقصير الأمل المبادرة بكل ما يستطيع المبادرة به. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، بخلاف حال كثير من الناس الذين آمالهم تطول، فتجد الإنسان وهو طالب يخطط لما بعد التقاعد، لا يخطط لما بعد التخرج، لا، لما بعد التقاعد. الله المستعان. وما يدري أنه يقوم مجلسه ولا يقوم. وكم من شخص عمر شيد وأثث ولا سكن، وأكثر من قضية، يتزوج وفي صباح الغد ويتناول الإفطار مع عرسه يموت بين يديها أو تموت بين يديها. وموت الفجأة يكثر، وبسبب حوادث السيارات التي تخترم الناس وهم في عنفوان الشباب، يعني أمور مهولة. فعلى الإنسان أن يهتم لهذا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ليس معنى هذا أنك تقصر نظرك وعملك على هذه المدة بحيث لا تفكر فيما تفعله في الغد أو بعد غد، لا مانع أن تعمل، لكن تجعل نصب عينيك أن المنية أقرب إليك من شراك عليك، لتتأهب ولا تتمادى في التسويف والمماطلة بفعل الصالحات أو عدم الإسراع في إبراء الذمة من الحقوق. بادر سارع. الآن يجلس بعض الناس سنوات يشيد المسكن ويحمل ذمته من الديون بما يجزم عليه أنه يموت ما سدده. شيد بيت مليون وما يحتاج ولا عشر هذا البيت، وديون المليون يصير عليه بسبب التأخير والآجال مليونين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يبقى محسورا ملوما مفرط. ابن عمر شيد بيته بيده، عمر بيته، ويومين ثلاثة وينتهي البيت، يومين ثلاثة وينتهي البيت. الآن الملاحق في البيوت تحتاج إلى وقت طويل ولأموال وتحتاج إلى أشياء، فضل عن البيوت. ابن عمر يومين أو ثلاثة وشيد بيته وسكن، الأمر ميسور. يعني قبل أن تنفتح الدنيا ويتباهى الناس في البنيان يتطاولون فيه، يقف الإنسان عند باب المسجد يقول: أعان الله من يعين، وهذا لابنه وهذا طينه وهذا يجيب ماء وهذا كذا، وبده يسير وينتهي البيت. لأن منظرون إلى حقيقة هذه الدنيا أنها ممر عابر سبيل غريب ينتقل عنها اليوم غدا، لكن الآن صارت غاية. لما شيد البيت ووسع البيت، لو نظرنا في تسلسل البيوت بالنسبة للناس، يعني كانت الأسرة تسكن في بيت واحد ثم توسعوا قليلا فصارت كل أسرة تسكن في بيت، يعني الولد عنده خمسة من الأولاد مزوجين كلهم في بيت واحد، هؤلاء توسعوا قليلا فصار كل واحد في بيت، لكن كم مساحت هذا البيت؟ رأينا من بيوت الرياض وفي غيره 60 متر البيت، ثم بعد ذلك رأينا حمام في بيت 60 متر. يعني التوسع في أمور الدنيا هذه مشكلة، يدل على طول في الأمل واغترار بإمهال الله جل وعلا للناس، لكن إذا حضر الأجل ما نفعت هذه الأمور. يعني كانت البيوت 50-60 متر، التجار يمكن قد يصل إلى 100. ورأينا بعض القرى التي هدمت السيول بيوتهم، يعني القرية كلها ما تجي 5000 متر وفيها 50-60 بيت. والدليل على ذلك أن الأماكن التي يوضع فيها التمر هذه لا تهدمها السيول باعتبار أنها حصى، يعني تشيد من حصى وآجر جص فيها قوية. وجدناها في بعض القرى ما بين الواحدة والثانية إلا 5 أمتار 10 أمتار، هذه في بيت وهذه في بيت. فالناس كانوا ينظرون إلى حقيقة الدنيا، ما توسع، توسع خرجوا إلى المئات، قال هذه قبور دي، ما هذه ببيوت. توسع خرجوا إلى مصر، ثم بعد ذلك بدأوا يشيدون القصور من الآلاف، ما تكفي مئات، يبي مساحة للمشي ومساحة للزراعة ومساحة المدري إيش، وكأنه في قررت نفسه أنه لن يموت. ابن عمر في أيام يسيرة شيد البيت، سكن بيتي كله زوجته، خلاص انتهى الإشكال من الحر والقر، وما وراء ذلك يحاسب عليه، ترف الزائد يحاسب عليه الإنسان، فضلا عن كونه يحتاج إلى أن يحمل ذمته الديون. يتكلم الإنسان مثل هذا الكلام ومن يسمع الكلام يقول إن هذا بيت فقيد الموت 50 متر أو 60 متر، لا هو مثل الناس، الإنسان ابن بيئته، لكن الكلام في الجملة، يعني كان الناس على وضع ثم اختلف هذا الوضع، والله المستعان. وخذ من صحتك لمرضك، خذ استعد لما أمامك في وقت الصحة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ مغبون، صحة تضيع بدون عمل صالح، أو فراغ يضيع بدون عمل، كثير من الناس يضيع هذه الصحة بدون عمل. وإذا علم الإنسان أنه يكتب له إذا مرض مثل ما كان يعمله صحيحا، استغل وقت الصحة من أجل أنه إذا مرض يكتب له نفس العمل. ومن حياتك لموتك، تحتاج إلى العمل الصالح الذي يبقى معك بعد الموت، يبقى معك يؤنسك في قبرك ويكون سببا في دخولك الجنة ونجاتك من النار. إذا مات الإنسان وهو مقصر برجعون لعلي أعمل صالحا فيما تعلم، ما فيه، تنتهي أيام المهلة بالغرغرة، فغرغر الإنسان انتهى، توبة لا تقبل، العمل الصالح انتهى لا يقبل. فعلى الإنسان أن يبادر باستغلال أيام الصحة، أيام الفراغ، يأتي في يوم من الأيام يقول يا ليت كنت أنام الساعات الآن ما يتيسر، ليت هذه الساعات قسمتها نصفين، نصف النوم ونصف عمل، ركعتان في جوف الليل أو صيام في يوم شديد الحر، ما يمدي، يندم ولا تساعة مندم. ومن حياتك لموتك، تزود وخير الزاد التقوى. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في
حسن صحيح ولا صحيح؟
مكتوب
كل النسخ كذا حسن صحيح.
حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
يقول المؤلف رحمة الله عليه في الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم، بن رجب رحمه الله في شرح 40 بين علل لهذا الحديث، وإن كان معناه يمكن حمله على وجه صحيح. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، هذا به الإيمان الكامل، حتى يكون هواه ورغبته النفسية تدور تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حث تجد النفس الرغبة لما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا منع تجد النفس، إذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من شيء تجد نفسك تدور تبعا للحث والمنع. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى يكون هواه تبعا لما، من صيغ العموم، لما جئت به، يعني لجميع ما جئت به. لكن إذا كان هواه تبعا لما أوجبه الله عليه وما حرمه الله عليه لا يستثني بذلك شيئا. أما بالنسبة لما حث عليه من غير إيجاب أو منع منه من غير كراهة، فمثل هذا لا يخدش في الإيمان ولا يؤثر فيه، لأن للإنسان أن يترك المستحب ولا يأثم، وله أن يرتكب المكروه لأدنى حاجة ولا يأثم، وما من صيغ العموم. لكن إذا كان الهوى تبعا لجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من واجبات ومستحبات، وتاركا لجميع ما جاء عنه من محرمات ومكروهات، هذا هو الإيمان الكامل، حتى يكون هوى تبعا لما جئت به، حديث حسن صحيح إلى آخره. وعرفنا أن الحافظ بن رجب بيّن له بعض العلل. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في آخر الأحاديث: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ما في الكتاب من الأحاديث، يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم. وإذا أضيف الابن إلى جنس يشترك فيه الناس أو فئام من الناس، فإنه يشمل الذكور والإناث، فيشمل الذكور والإناث، وإلا فالأصل أن الابن خاص بالذكر والبنت بالأنثى. فإذا قيل ابن زيد فالمراد ولده الذكر، بخلاف ما يقال ابن آدم، فإنه يشمل، كما إذا أوصي إلى بني تميم مثلا فإنه يشمل الرجال والنساء، لكن إذا أوصي إلى بني فلان فإنه يختص بالأبناء دون الإناث. وهنا يقول: يا ابن آدم، إما يشمل الذكور والإناث، والإناث في عموم خطابات الشرع تدخل في خطاب الرجال. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، إنك ما دعوتني ورجوتني، يعني الدعاء، دعوني أستجب لكم. عرفنا فيما تقدم أن الدعاء له أسباب، للقبول أسباب، وهناك موانع، فلا بد من توافر الأسباب وانتفاء الموانع. ومع ذلك من الأسباب اقتران الدعوة بالرجاء. ما يدعو الإنسان وقلبه غافل ساهل، فإنه حري أن لا يستجاب له إذا غفل، لكن إذا اقترن مع الدعاء الرجاء وحضر القلب: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله جل وعلا يقبل التوبة ويغفر لمن استغفر له، ولا أبالي، يعني لا أهتم بذلك، لأن هذا لا يسكنه جل وعلا ولا يكرثه، ولو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد واستغفروا غفر لهم، لو طلبوا أعطاهم، ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا كما تقدم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أذنبت الذنوب الكثيرة العظيمة التي ملأت الأرض وارتفعت إلى عنان السماء، إلى السحاب، إلى الأفق، فإنك يقول لو بلغت ذنوبك بكثرة إلى عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، لكن بالشروط المعروفة مع انتفاء الموانع المعروفة. غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض، يعني بملء الأرض أو بما يقارب ملئها خطايا، ثم لقيتني بشرط لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا تشرك بي شيئا نكرة يشمل قليل الشرك وكثيره وصغيره وكبيره. بهذا يستدل جمع من أهل العلم أن الشرك الأصغر لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبائر كلها تحت المشيئة، لكن الشرك لا يقبل المغفرة. لكن الفرق بين الشرك الأصغر والذنوب أنه لا بد من يعذب عليه، والفرق بينه وبين الأكبر أن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، لكن صاحب الشرك الأصغر إذا عذب مآله إلى الجنة. لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا يبين عظمة التوحيد وتحقيق التوحيد وتصفية التوحيد من شوائب الشرك صغيره وكبيره، من البدع، من المعاصي، ليدخل الجنة وينجو من النار. وهنا أيضا وعيد لمن لا يشرك بالله شيئا، يعني جميع صور الشرك كفيلة بأن يغفر للإنسان ما اقترفه من ذنوب. قد يقول قائل أنه قد لا يكون مشرك لكنه يرتكب محرمات، قد يترك الصلاة ولا يشرك. نقول لا، إذا ترك الصلاة فهو مشرك. لماذا؟ لأنه اتخذ إلهه هو. ولذا جاء في الحديث بين الكفر وبين الشرك ترك الصلاة، بين الكفر وبين الشرك ترك الصلاة. فلا يرد على هذا أنه إذا كان لا يشرك لكن لا يصلي أنه يغفر له عندما يقول بكفر تارك الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.